من يمين الله.
بسم الله رب العالمين. الأخ يقول أيما أفضل، ميمنة الصف مطلقا أو القرب من الإمام؟ بعض العلماء يرى أن ميمنة الصف أفضل مطلقا في الحديث المشهور إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هذا رواه أبو داود وغيره، ولكنه معلول. وقد ذكر البيهقي وغيره من الأئمة بأنه مقلوب، والصواب إن الله وملائكته يصلون على أوائل الصفوف. وبعض العلماء يفصل في هذه القضية ويرى أن القرب من الإمام أفضل من البعد عنه ولو كان في ميمنة، لحديث سهيل بن صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. فقوله أولو الأحلام أي البالغون، والنهى أي أصحاب العقول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يلي المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنهم. ولأن الذي يكون في ميمنة الصف ولا يكون قريبا من الإمام لا يستطيع أن ينوب عن الإمام، والمقصود بالقرب منه أن يرد عليه إذا ارتجع عليه القرآن، أو أن يخلف إذا نابه وعرض أو شيء في الصلاة. فكان هذا مقويا لقول من يقول بالتفصيل، وأن جنس الميمنة أفضل من الميسرة، لحديث البراء أحببنا أن نكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن ابن عباس هنا قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل قام عن السار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأقامه عن يمينه، فعلم أن جنس الميمنة أفضل من جنس الميسرة. ولكن الذي يكون بقرب الإمام ويستطيع أن يخلف الإمام إذا عرض له عارض، أو أن يفتح عليه إذا ارتجع عليه القرآن، فإنه يكون أفضل من الذي في الميسرة، لحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة ليلني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام وأنه. هو ورد في المسند الحديث قصة عبادة مع أبي، أتى أبي وأبعده، ولكن هذا ليس على إطلاق عند العلماء رحمه الله تعالى. إذا وجد واحد خلف الإمام ينوب عن الإمام فلا يجب البقية يقصوا الصغار عن خلف الإمام، إلا إذا كان صغار هؤلاء لا يحسنون لا وضوءا ولا صلاة، فحين يقطعون تراص الصفوف فيقصون بهذا الاعتبار ولا يمكنون. أما إذا كان الأطفال يحسنون الوضوء ويحسنون الصلاة وقد سبقوا من أتى بعدهم فلا يجب لأحد أن يبعدهم إلا إذا لم يوجد أحد خلف الإمام ينوب عنه، فيوضع واحد يقصى واحد دون البقية الآخرين. مثل ما يمين يوجد طائفة كفى عن آخرين، يعني بعض الناس كسلان وقتنا هذا يأتي بعض الناس آخر الناس ثم يريد يكون خلف الإمام باعتبار كبر سنة وباعتبار كبر قدر، غلط. الناس جد لمن سبق، ليس ما في أحد يجعل لنفسه وصية أو وقفا على هذا المكان لا يصلي فيه غيره. حتى المؤذن إذا لم يجلس في مكان يجوز الناس يجلسوا فيه، يسخط الناس يسخط الناس. كان الصحابة ما يجلسوا خلف الإمام، كان مؤذنه في عصر الإسلام يجلسوا خلف الإمام، يؤذنون يجلسوا بعد نفسه الثاني الثالث الرابع، ليس بلازم إذا تقدم وإلا فيأخذ مكانه.
ويقول لك ان يكون هناك
الحديث الوارد من حفظ العشر الآيات الأواخر في كتاب عصمة الدجال حديث منكر، والثابت في صحيح مسلم العشر الأول، وهذا هو المحفوظ.
أقول في العشر يا شيخ، هل يصوم العشر ولا الثالث ولا العشر؟
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إفراد عاشوراء، ومنذ أن قدم من مكة إلى المدينة وهو يفرد عاشوراء إلى أن توفاه الله جل وعلا. وقبيل وفاته قال، والخبر في مسلم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يبقى إلى قابل. وروى عبد الرزاق المصنف بسند صحيح قال صوموا، روى عبد الرزاق المصنف بسند صحيح ابن عباس قال صوموا التاسع والعاشر، وهذا اسناده صحيح. أفضل مراتب عاشوراء التاسع والعاشر، ثم يلي ذلك العاشر وحده بدون كراهة. أما قول من قال بأن مراتب عاشوراء ثلاث وذكر الحادي عشر فلا دليل عليه، لأن الخبر الوارد في المسند صوموا يوما قبل أو يوما بعده هذا خبر منكر، ففرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قد قال عنه شعبة، ما رأيت أحدا أسوأ حفظا منهم، وكاد يتفق الحفاظ على ضعفه. الثاني مراتب عشورة مرتبتان، التاسع والعاشر أو العاشر وحدة. وفعل ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما جاء ثلاث سنين إليه صحيحة أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، وهذا الذي أخذ به الجمهور منهم مالك الشافعي وأحمد عليهم رحمة الله، ويقول هذا قول صحابي ولا يعلم له مخالف. القول الثاني في مسألة قول أهل الكوفة أنه يرفع في الأولى دون بقية التكبيرات، وهذا الذي ذهب إليه وصار ابن حزم رحمه الله. وهؤلاء يحتجون بحديث رواه الترمذي وغيره بأن الإنسان كان يرفع في الأولى، يقولون هذا نص في أنه يرفع في الأولى ما يرفع في البقية، ويحتجون بالقياس أن الرفع في الأولى بمنزلة الرفع في تكبيرة الصلاة بخلاف الزوائد تحتاج إلى دليل مستقل. أما الحديث الذي يريدونه عند الترمذي والدارقطني فهو حديث منكر لا يثبت بحال، لكن يتفق الحفاظ على ضعفه باستثناء بعض المعاصرين ذهب إلى صحته، وهذا غلط. أما القياس بالنسبة للأولى فصحيح، فصحيح، ولذلك بقي الخلاف بين الكوفيين وبين الأئمة أو الجمهور في البقية الثانية والثالثة، وهل يرفع أم لا. أولا ينبغي أن نفهم من هذه المسائل الاجتهاد التي لا تثريب على من خالف في شيء من ذلك. الأمر الثاني أن فعل ابن عمر تفرد به عن بقية الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثالث أن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفعا مطلقا لا في الأولى ولا في غيره، فهذا من المسكوت عن بقي النظر في الأدلة العامة والقياس والصحابة الأصول، في نفس الوقت النظر في واقع ابن عمر رضي الله عنه مع شدة التحري، هل يمكن يفعل هذا اجتهادا أم لا؟ فهذا من مسائل الاجتهاد، ولكن لو فعل تارة ترك تارة أخرى، أو إذا كان في موطن ينام فيه أهل البدع والضلال يرفع إليه مراغمة لهم وإحياء لأصل الرفع لأنه لا يرفعون أصلا، إذا كان في موطن مواطن أهل السنة يراعي المصلحة، إن كان تركه للرفع يسبب بلبلة يرفع، وإن كان لا يؤثر ولا يسبب بلبلة فإن يفعل تارة يدع تارة أخرى. نعم.
من
باب ثلاثة أيام كل شهر، ولا أسهل التاسع والعاشر أصلا، وإذا أراد أن يصوم ثلاثة أيام كل شهر ليس بلازم في الثلاثة أن تكون متتابعة، ممكن يصوم أيام البيض، ممكن يصوم من أحد أيام البيض، لكن يكون يتابع الأيام، وربما يكون ليس له عادة أو عبادة يداوم عليه يصوم ثلاثة أيام كل شهر إلا في هذا الوقت، فهذا غلط. إذا كان استطاع يصوم التاسع والعاشر، ثم أخر اليوم الثالث اللي هو من تقييم الشهر إلى أيام البيض أو أي يوم من أيام الشهر. ثم المفروض في أيام الشهر المحرم فيما من الله عليه بالصيام وعنده قدرة على الصيام ولا عنده أعمال تعوق على الصيام أن يستكثر من صيام شهر الله المحرم ويجعل صوم أكثر من فترة. هو بلا شك أن العلم يعتبر من أهم المهمات، وأيضا بعض أمور العلم تعتبر من أكد الواجبات والفروض، والعلم الأهمية بمكان، ولذلك أثنى الله جل وعلا على العلم وعلى أهله، وقرن الله جل وعلا شهادة العلماء بشهادة الملائكة وشهادة الملائكة بشهادته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وليس سواء عالم وجهول. الله جل وعلا خص العلماء بخصائص لا يشركهم فيها غيرهم، وهذا ليس لكل علم، إنما هو للعلم المبروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي يتجاوز صاحبه مع العمل ويقترن علمه بعمل، هذا العلم هو المعظم وهو الذي يسعى الإنسان لنيله وتطبيقه في أرض الواقع. أما العلم الذي يناله صاحب للوظيفة أو للمباهاة أو للمكاثرة أو للرياء أو للسمعة أو لا يستجلب به أنظار الآخرين أو ليتجر به أو يتخذ حرفة يأكل بها أموال الناس بالباطل، فتوى أو فتوى حسب الطالب حسب فتوى أهواء الناس، هذا العلم ضر أقرب من نفعه. ويرشب الله جل وعلا العالم الذي لا يعمل بعلمه بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، شبهه بالحمار في الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولا تطلبن العلم للمال والرياء فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي حريصا على نفع الورى وهداهم تنل كل خير في نعيم مؤبدي. وإذا عزم طالب العلم على مجالسة العلماء والاستفادة منهم وتلقي العلم على أيديهم فلا بد يضع لنفسه برنامجا ويضع نفسه خطة يصل من خلالها إلى أسنى المطالب وأعلى الغايات، لأن العلم عظيم، والأمر كما قال الزهري تعطيه بعضك وتعطيه كلك ويعطيك البعض، على حين تعطي العلم كل الجهد وتسهر على العلم في الليل والنهار لا تستطيع أن تأخذ كله، ولا يعطيك العلم منه إلا البعض، فليس لأحد ولا يقدر أحد من أهل الدنيا أن يأخذ العلم كله، قد يأخذ حتى لو خصص نفسه في جانب من الجوانب يبقى عنده نقص في هذا الجانب، فكيف إذا لم يخصص نفسه في هذا الجانب، عنده علم في الحديث، علم في الفقه، علم في الفرائض، علم في كذا، علم في كذا، يبقى النقص موجود، يبقى النقص موجود. فحينئذ العلم كثير والعمر قصير، فيحتاج إلى رسم منهج يصل من خلال هذا المنهج إلى أثناء المطالب بضبط العلم وضبط أصوله. قد كان أئمة السلف وهذا كان متبع عند مشايخنا يلزمون بحفظ القرآن، لأن العلوم كلها تدور على القرآن، فتدبر القرآن إن رمت العلا، فتدبر القرآن إن رمت العلا، فالعلم تحت تدبر القرآن، يقول تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، فيبذل الجهد ويسخر وقته في حفظ كلام الله جل وعلا، وقد يسر الله حفظه على العباد فلا يعجزهم ذلك حين يعطونه وقتا. فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من طالب علم فيعان عليه، هل من مشمر للقرآن فيسر الله له حفظه. وبإمكان الطالب أن يحفظ في اليوم أكثر من وجه ما لا يستطيع أن يتناول نصف ورقة من كلام البشر، وبإمكانه يحفظ 10 أحاديث ما لا يستطيع أن يحفظ ربعها من كلام البشر. الله يقصر حفظ القرآن أيسر من السنة، والسنة أيسر من حفظ كلام البشر، وذلك ليبقى القرآن محفوظا في الصدور، وتبقى هذه الأمة مهيمنة ولها خصائص عن الأمم السابقة، حيث يكون القرآن في صدورهم. فإذا استطاع ذلك فهذا هو المطلوب. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من حفظ القرآن أي وعمل به فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال أبو الدرد رضي الله عنه لا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعي القرآن، إن الله لا يعذب قلبا وعي القرآن. رواه الإمام ابن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناد صحيح، إن الله لا يعذب قلبا وعي القرآن. فالذي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال ابن عباس ولا يخرف، لا يحفظ عنده خرف. هذا من خصائص حفظ القرآن. إذا عاجز عن ذلك أو خانته ذاكرته فلا يحفظ ما يتيسر له من كلام الله، يحفظ سورة البقرة وآل عمران. فقد جاء في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم كلام الله يحفظ سورة البقرة وآل عمران، فقد جاء في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنه تأتيان يوم القيامة كأنهما غيبتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صوافت حاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. وجاء في حديث أنس عند أبي داود الطيالسي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين، هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن، أهل القرآن. والأدلة على هذا كثيرة، وينتقل بعد ذلك إلى حفظ المتون المختصرة، لأن من حفظ الأصول رام الوصول، وتكون هذه المتون المختصرة كالدليل إلى الكتب المطولة وكالمرشد إلى المطلوب، وتكون كالوسيلة إلى ضبط ما وراء ذلك. فيحفظ في كل فن متنا أو متنين أو ثلاثة على حسب قدراته وحافظته. عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها. وكما قال بعض السلف حرف في فؤادي ولا ألف في كتابي. وكما قال ابن معطي رحمه الله في مقدمة ألفيته وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر. تبدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحازم البادئ فيما يستتم، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. فيحفظ في كتاب فقه التوحيد الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، هذه كلها لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. ثم يحفظ بعد ذلك العقيدة الواسطية لابن تيمية والفتوى الحموية لابن تيمية ثم الفتوى التنويرية على حسب قدره. إذا أعطى هذه الكتب وشق على ذلك فيقتصر على حفظ كتاب التوحيد وعلى حفظ العقيدة الواسطية. حين يحفظ الحديث يحفظ الأربعين النووية، ثم ينتقل إلى حفظ عمدة الأحكام، ثم ينتقل إلى حفظ مدخل إلى فهم المصطلح كالنخبة للحافظ ابن حجر، ثم ينتقل بلغة المراد، ثم ينتقل البخاري ثم مسلم ثم كتب المطولة. والمقصود أن يحفظ في كل فن متنا أو متنين. الفرائض يحفظ الرحبية، الفقه يحفظ أداب المشي بجزئين، ثم ينتقل إلى حفظ كتاب يتصور به المسائل في الذهن دون التقليد أو التعصب. فلا حرج يحفظ مختصر خليل في المذهب المالكي، أو متن بشجاع في الشافعي، أو الهداية في الحنفي، أو متن الزاد، أو دليل الطالب، أو عمدة الفقه في المذهب الحنبلي. ليس المقصود من ورائي حفظ هذه الكتب التقليد أو التعصب بقدر ما هو المراد من ذلك تصور المسائل في الذهن والضبط وأخذ أكبر قدر ممكن من مسائل الفقه وعرض ذلك على الدليل وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الأخذ بالحديث وذات في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار. وأحمد قال: لم لا تكتبوا ما قلت بل أصل ذلك اطلبوا، تصنع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويحفظ في أصول الفقه الورقات لمن حرأت، ثم يتقبل ذلك لحظ مراقي السعود. وفي هذه الفترة يتلقى عن العلماء وعن المشايخ، وهم يوجهونه إلى المحفوظات والمقروءات والكتب التي يطالع فيها ويبحث من خلالها. فليس معنى أنه في هذه الفترة يقتصر فقط علمه على مجرد الحفظ، لا، تكله مطالعات، له قراءات، له بحث، له اطلاع، له مجالسة مع الإخوان وطلبة العلم يستفيدوا منهم ويفيدهم. الله أعلم.
أول طالب العلم الحفظ أو الجمع بين الحفظ وحضور من دارس العلم،
والله إذا استطاع يحفظ فالعلم يتأتى للحفظ، أما من جاء المجالسة للعلماء والاستفادة منهم وتلقي الفتاوى هذا عمل طيب ومهم وكبير، لأنه بحاجة إلى ذلك حتى يحصل في الأمة وعي وفقه واتصال بالعلماء وترابط استفادة من أدابهم وسمتهم وأخلاقهم وعلمهم وتقواهم وورعهم. هذا كله أمر مهم، سواء كان عن طريق محاضرة أو عن طريق مجالس الذكر أو عن طريق قراءة كتاب أو عن طريق دروس علمية أو غير ذلك. ولكن وراء ذلك أمر أكبر للذي يريد أن يتهيأ للعلم والفتوى والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا، لا بد أنه يحفظ ويستوعب ما يحفظ ويفهم، لأن الحفظ الفائض لا يفيد، يحفظ ويفهم. وأما إذا ما استطاع ذلك ولا عنده قدرة الحفظ فإنه يجالس العلماء ويستفيد منهم ويحضر كتابه ويقرأ قراءة يعني نظرية ويعلق ما تيسر له ويتحفظ ما يستطيعه من خلال أقوال العلماء ومذاهب العلماء، وفي ذلك على خير. لكن مثل هذا لا تصور أن يصبح يوم من الأيام عالما إلا إذا أقحم نفسه في العلم وليس أهلا لذلك. أما شخص لا يحفظ يمكن يوم يصبح عالما، هذا من المحالات ولا يتأتى أبدا، إلا اللهم كواقع زماننا يعني يتذبذبون قبل يحصلوا ويتأهلوا قبل يؤهلوا يتصدروا الفتوى وهم أجهل عباد الله. هذا يعني لا غرابة فيه، لأن نحن في عصر الآن تكلم ترويضة والرجل التافه يتكلم في أمر العامة، لكن يريد العلم الحقيقي الذي هو مطلوب منه شرعا لا يمكن بدون حفظ. كيف يحفظ كلام الله؟ يحفظ يفهم فهمان قرآن، يحتاج لحفظ ضبط، تقرأ في الصلاة كما تقرأ الفاتحة، يحتاج العلم لحفظ. كيف تستدل؟ كيف تستدعي على الناس بماذا؟ تقول والله أنا أفهم في الأحاديث أنه جاء في كذا وكذا، ما ينفع. كيف تعرف انه معلول؟ كيف تعرف انه صحيح؟ كيف تحفظ القاعده الفقهيه وصول الفقه؟ هل يحتاج الى الضبط والى حفظ والى مجالسه لاهل العلم؟ بعض الناس عنده حافظه لكن هو ما عنده همه تدفع الى الجلوس للحفظ فيقتصر على النظر يقول ما احفظ، لا هو يحفظ لكن هو يعتقد انه لا يحفظ لانه ما عنده نيه للجلوس، يريد ان يقرا ويطالع عندنا ويفتش في الكتاب وينظر والله الحمد لله اخذنا العلم، ما عنده نيه يكلف نفسه لكن عنده نيه نلغى تقول والله في رحله للبر يذهب للبر، عندنا نية أن يتحدث معك حتى ولو جوار المسجد لأكثر من ساعة، لكن ما عندنا نية يكلم نفسه من جوار الساعة يقرأ في الكتاب يكرر يكرر حتى يحفظ، فلو تقول سطر ايش تستفيد في اليوم كل ما حفظ سطرين؟ تستفيد هذا العلم ثم مع الاستمرار لذلك يفتح الله عليك، ولذلك جاء عند ابن نعيم في الحلية بسند ضعيف ليس بصحيح لكنه معنى صحيح، حين سئل ابن عباس فيما أخذت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غيري ملول. ولذلك الشافعي كان يقول ويتمثل دائما بقول اصبر على مر الجفاء بمعلم فان رسوخ العلم في نفراتي، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياتي، ومن فاته التعليم وقت شبابي فتقبل علي اربعا لوفاتي، وذات الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكون لا اعتبار لذاته.
حديث عرضت علي اعمال امتي حتى القبائل
معلول هذا الخبر معلول علي معلول لأنه جاء في رواية المطلب بن حنطب عن أنس، والمطلب بن حنطب لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخبر معلول. والله دائما نتحدث، تحدث عن أمس، تحدث عن الآن قبل الأمس في الخميس العصر، حدثنا من الأربعاء، قلنا الصحيح أن يجعل العرف. نعم سنة انتقال من سنة إلى سنة، يعني انتقال من سنة الشامي إلى حجازي أو من شامي إلى شامي لكن مغاير، الرجال يغيرون هذا هؤلاء، فانتقال من سنة إلى آخر. والله المفروض أن يرجع مسافر إذا غلط وقام للثالثة يرجع ويسجد لي السهو ولا يتم، إن أتم كرهت صلاته وصحت، ولكن الأصل لا يتم لأن القصر سنة مؤكدة. في من العلماء قال أن القصر واجب، فالذي يزيد في السفر كالذي يزيده في الحضر، والصواب أن القصر سنة مؤكدة. هذا السؤال
اسمين ذا اللي هو فكر السفر في مقام من
المنزل
في منزل موت مقام السفر.
القاعدة معروفة عند العلماء أن ترك الاستصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لأن الأصل في العام أنه يشمل كل أفراد المسألة، فإذا جاءت مسألة وهي محتملة ولا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ينزل منزلة العموم. حين المرأة رفعت النبي صبي قال يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يقل إن للمرأة طوفي عنه طوافا آخر ولا أمر أن تسعى سعيا آخر، فعلم من هذا أن حين تحمل في طوافها وتحمل في سعيها يصبح الطواف الواحد عن الاذنين بمنزلة المركوب ومنزلة الدابة وغير ذلك، فهنا في احتمال لكن ما بين النبي احسن اذا ننزل منزلة العموم، والاصل في العمومات ان هذا ينوب عن هذا، ويدخل في قاعدة ايضا هنا تخلي البيع عن وقت الحاجة لا يجوز. الاستفصال له حالتان، حالة واجبة وحالة غير واجبة. حالة واجبة لو أن شخصا أن دخل مع الباب وقال أنا صليت أنا مسافر وصليت خلف مقيم وسلمت من ركعتين هل تصح صلاتي؟ هنا الاستفصال واجب، هل يحتمل دخل مع المقيم في التشهد الأخير فحين إذا صلاة صحيحة هذا هو المشروع له، ويحتمل أن دخل مع أدرك ركعة بأكثر فنقول يجب أن تضيف ركعة تصلي بصلاة الإمام. دخل آخر فتوفيت زوجتي وليس لي منها أبناء ما لي من الميراث. هنا الاستصال واجب لأن يحتمل أن يكون لها أبناء من غيره. هنا قال وليس لي منها أبناء، وإذا لم يكن لها منها أبناء قد يكون له لها من غيره. فنحن يجب علينا أن نسأل، لأنه حين يعني يسأل مباشرة وليس لي منها أبناء، معنى ذلك سوف نعطيه حينئذ النصف، وحين يكون له من أبناء سوف نعطيه الربع. فحين لا قال أوهمناه أنه ليس من أبناء، ويحتمل أنه ما قصد باعتبار أنه ما تزوجت غيره، لكن نحن لا نعلم ذلك، لا نعلم ذلك. إذا نسأل نقول له وجوبا هل لها أبناء من غيرك؟ ربما يقول نعم هي متزوجة لغيري، لكن توفي عنها ذلك وطلقها، ما له علاقة. نقول لا له علاقة، أولادها الأوائل له علاقة بالأواخر. فلسات تتغير الفتوى بين الأولى وبين الثانية. في مسائل الصور لا يلزم من ذلك الاستصال لأنه غير واجب، ولأن الأصل في ذلك أن العموم ينزل منزلة لنسات الاستصال. العلمية شخص قال ادركتك على مع انا مسافر ادركتك مع المقيم يتم الصلاة، قلنا نعم يحتاج نصف الصلاة ما في ما يوجبه. النذر الرجل الذي نذر ان يلحى ابن ببوابه احتاج امر الصلاة، قال هل كان في وسن من الجيل بس؟ قال لا، قال هل كان في علم العقل؟ قال فاوهم من ذلك، لان لا وفاء لان يدرك مع صلاة لا ولا في ما لا يملك ابنه ادم. اذا المسائل نوعان، مسائل تحتاج الى الصلاة ومسائل تحتاج الى التي لا يستفص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي صارت تنزل منزلة العموم في المقال، وهذه قاعدة أصولية وهي من الأهمية في مكان. نعم. والصحيح أن الأجارة من تمليك لا حرج منه، لكن لو صمي البيع المنتهي بسداد المبلغ كان أولى وأفضل. وبعض العلماء من الإخوة في عصرنا يمنعون من ذلك ويستدلون على تحريم الأجار من تمليك بقوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فلاوة وكسوما والربا، وهذا حديث معلول. الصواب هذا الحديث هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وأصح ما قيل في معنى هذا الحديث هو بيع العينة كما ذهب إلى ذلك ابن تيمية وابن القيم وجماعة، أو أن له يتفرق البيع المشتري ولم يثبت تحديد سعر بينهما، فالمشتري أخذ السلعة والبائع ذهب، المشتري قال بمئة والبائع قال بمئة وعشرين وأخذ سلعة وذهب، ما انتهى على شيء. ربما بعدين يقول لا أنا أخذت بمئة، قال لا بمئة وعشرين، قال ليش أخذ السلعة؟ فهنا يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة لأنه ما انتهى على أمر معين، يؤدي في المستقبل إلى إحان وضرائن ومن شجرات و نزاعات وخصومات ونحو ذلك. أما الأجار الممتلك في التمليك هو يدفع دفعة أولى ويدفع دفعة مؤخرة ويعلم واخدم على ذلك، فتصب عليه المنتج الأجار كل شهر، ولا يستطيع البائع أن ينزع الملكية منه ما دام أنه يستوفي ويعمل به ويتجاوب مع الشروط حيث يؤدي المطلوب منه كل شهر. وفي نفس الوقت إذا امتنع المشتري عن السداد فإن البائع يأخذ من السلعة على اعتبار أن ذلك أجر، كما لو بعت بيتك بخمسمائة ألف ريال ثم جرت خمس سنوات ولا سدد فإنك تخرجه وتحسب عليه الفترة الماضية أجرة، وهذا نظيره تماما لا يختلف عنه. وهو إذا استلزم بالسداد تملك، ولا أحد يلتزم بالسداد تملك السلعة، ولا ما تسجل عليه أجارا. هذا يقول في غرر في الأجار، يعني يأخذ منك 500 شهريا، نقول أن الأجار الآن موجود حقيقي يتجاوز أكثر من 500 شهريا، يأجرون بألفين في الرقم على حسب نوعية السيارة.
صيام الواجب عليه صيام الواجب رابع يصوم عاشوراء أو عرفة الجمد بين المنافع،
هو المفروض أنه لا يجمع بين النيتين. يعني إذا كان على الصيام واجب وأراد يصوم يوم عاشوراء بنية القضاء الواجب، وربما يجزئه تعتبر أنه صام عاشوراء بنية الفرض، والمقصود يوقع الصيام في هذا اليوم. ولكن لو أنه صام عاشوراء وأخر الفرض لكان أفضل، لأن هذا يحتاج إلى نية مستقلة ولا عبادة مستقلة، ولأن الدافع رمية الصيام وقضاء الفرض وليس هو ذات اليوم، فيقل أجره. نعم. ماذا؟
القول
ليس بصحيح، أن القول يموت بقول قائل، ربما القول لا يموت بقول قائلة، ودل على هذا أقوال الصحابة حين مات أصحابه، هل ماتت أقوالهم؟ بالعكس، وقال أهل الصدق والورع وأئمة الإسلام بقيت ذهبت أبدانهم وبقيت كلماتهم، فهؤلاء أهل الصدق، وكلما كان أصدق مع الله كلما عاش أفكاره وأقواله سجنة في مجتمعه ورادت، لأنه صاحب صدق. بالتالي ليس بصحيح أن القول، إلا إذا كان يقصد أن القول يموت بقول صاحب، يعني إذا كان القول باطل، القول الباطل بلا شك أن القول الباطل يموت، ومع ذلك نقول حتى في القول الباطل نقول لكل حرب ضحايا، لكل حرب ضحايا ولكل قوم وارد. نحن المشركين المعاصرين يحيون شرك الأوائل ويفتخرون ببعض الشخصيات، حنا كان من قبل سمى نصير الدين الطوسي نصير الشرك، سمى في العصر القديم نصير الشرك، الآن كان العصر تسمى رافض نصير الدين، فهم يحيون ملة عمرو ابن لحي. ففي التفصيلات الأصل أن الكلمات تبقى ما بقي الليل والنهار حين تصدر من قلبي رجل صادق، وتكون الكلمات موافقة للكتاب والسنة. لا يلزم من وجود مرض في قلبه يكون منافقا، لكن أمراض القلوب كثيرة ويبتلى بها كثير من الشباب الذين الآن يجبون الأماكن شرقا وغربا، وإن كانوا صالحين في ظواهرهم لكنهم لم يكن التحصيل المطلوب والحصانة المطلوبة موجودة في دواخلهم، لأن في الأصل في الشاب أنه حين يستمسك بكتاب السنة الظاهر أن يصلح باطنة، كما كان مثل السلف يصنعون يصلحون بواطنهم قبل إصلاح ظواهرهم، وبعض الناس يحرص على إصلاح الظاهر والمظهر في الظاهر، وجرد يخرج حتى إلى السوق نظر في المرآة وفي قلبه من الأمراض المعدية المستشفية في كثير من الناس من الحسد والإعجاب الذي يحبط الأعمال والرياء والغل ونحو ذلك، ومع ذلك لا يعنى بإصلاح هذا الباطن، وهذا من الأغلاط والغليط والمنكرات والأمراض المستشفية في مجتمعنا، وكثير من الناس لا يلقي لذلك بالا ولا يحاول يعالج نفسه. فإصلاح الباطن هو أعظم بكثير من إصلاح الظاهر، كثير من الناس يبتلى بهذه الأمراض ومع ذلك لا يسعى في تطهير القلب من الدغل. الله جل وعلا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب الخالي من الغل والرياء والحسد والإعجاب. كثير من الناس حين يرى ملحوظة في أخيه أو صاحبه ربما يتكدر ويتكلم ويسب ويغتاب ويسعى في النميمة ونقل الحديث بين الآخرين، ومع ذلك هو فيه من الأمراض الداخلية ما يحاول يتنساها ولا يحاول علاجه. وأنا أعتقد أن لو كل شخص منا وأنا واحد منكم يعني ليس ملامة على الآخرين بقدر ما هو الإنسان يلوم نفسه اشتغل بإصلاح عيوب نفسه، أنا أتصور أن ذلك يغني عن اشتغال بعيوب الآخرين. وليس معنى هذا أيضا أننا لا نعظ الآخرين ولا نذكر الآخرين ولا ننصح الآخرين، لا هذا مطلوب، ولكن مناصحة الآخرين بما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة ليس بما يقتضي الهوى وحظوظ النفس. حقيقة أن هذه الأمراض موجودة وبكثرة، ينبغي كل ويجب على كل مسلم يعالج نفسه ويصلح باطنه ويبتعد عن الرياء وعن الإعجاب وعن الدغل وعن أمراض القلوب. والحساب يوم القيامة ليس على مجرد الظواهر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وجاء في البخاري أيضا من حديث عبد العزيز بن حاجة عن أبي عن سالم بن سعد قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري النكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال يستمع لقوله. فمر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري النكح ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع لقوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض بمثل هذا. هذا في البخاري. وبعض الناس يعني يخيلوا لي أنه وسد من وسد الدين، لو أنه مات لسقط الدين وانقضت عراه، ولا يجعل نفسه وصيا على أمور المسلمين. بعض الناس يجعل نفسه بمنزل علام الغيوب والعياذ بالله، عمادك ما يكتل 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 على الضوال يكتل على البواطن، قصد كذا ونية كذا وهذا كذا، وهذا المنازع عن الله جل وعلا في هذا الباب. فكل منه يحرص على أصلاح بعض، والبعد عن الرياء، البعد عن الرياء لأنه عار في الدنيا، والأخر من أسباب سوء الخاتمة، والبعد عن الإعجاب هذا لأن أسباب حبوط الأعمال، والبعد أيضا عن الحسد لأن أركان الكفر كما قال ابن القيم أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنع الانقياد، والحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها، والشهوة تمنع التفرغ للعبادة، والغضب يمنع قول الحق. فإذا انهدم ركن الكبر سهل علي الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل علي قبول النصيحة وبذلها، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه قول الحق والعدل، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل علي التفرغ للعبادة، ولا زوال الجبال من أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بها. ونوصي بالدعاء المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، كما جاء في صحيح مسلم. وجاء في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والله أعلم.